أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الأدلة التي أقامها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لإثبات أن الدائم والمنقطع من حقيقتين مختلفتين، ووصل الكلام إلى الدليل السمادري رقمه كم؟ الثالثة. حاصل هذا الدليل الثالث والذي يرجع إلى الاستدلال غير المباشر، وحاصله أنه لو كان المنقطع والدائم من حقيقة واحدة للزم في صورة الإخلال بالأجل والمهر معا أن ينقلب إلى دائم، ولكن التالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. أما بيان الملازمة، لماذا لو كان حقيقة واحدة لزم أنه إذا أخلينا بذكر المهر والأجل معا ينقلب إلى دائم؟ أما بيان الملازمة فباعتبار أن مدعي الحقيقة الواحدة يرى أن العقد حدوثا يقتضي البقاء إلا إذا منع منه مانع، والمانع هو ذكر الأجل، والمفروض أني مضافا إلى عدم ذكري للمهر لم أذكر الأجل، فينبغي أن نقول بأنه يصح دواما، لأنه يكفي للدوام حدوث العقد ليقتضي بذاته البقاء والاستمرار، إلا إذا حصل مانع، والمانع كان ذكر الأجل ولم يحصل. أما بطلان التالي فقد نقل الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك اتفاق الفقهاء على أن الإخلال بذكر المهر والأجل يبطل العقد، خلاف بين الفقهاء فيما إذا ذكر المهر وأخلى بالأجل، هذا في خلاف. المشهور على أنه ينقلب دائما، وجماعة قالوا بالبطلان. أما إذا ترك ذكر المهر والأجل باتفاق الفقهاء يبطل، إذا بطل التالي بطل المقدم. المقدم ماذا كان؟ أن الدائم والمنقطع حقيقة
واحدة، فيتعين أنهما حقيقتان مختلفتان. هذا هو الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. السيد الحكيم باعتبار أنه من أنصار صاحب الجواهر تصدى للإجابة عن تمام أدلة الشيخ الأعظم، ومن جملتها هذا الدليل. لكن لابد من تخريج جوابه صناعيا، أنه الآن أنا ذكرت دليل الشيخ الأعظم على أساس أنه قياس استثنائي، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. لابد أن نعرف جواب السيد الحكيم وين، بأي شيء يرتبط. هل أنه لا يؤمن بالملازمة، أو أنه لا يؤمن ببطلان التالي؟ الكلام في تخريج جوابه صناعي. أولا نذكر الجواب. حاصل ما أفاده أن دعوى الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك غاية ما يدل عليه أن الشارع المقدس أخرج العقدين عن الاتحاد في هذه الصورة، أي في صورة عدم ذكر المهر والأجل، من دون أن يدل ذلك على أن هذين العقدين يرجعان إلى حقيقتين متغايرتين. هذا الجواب للوهلة الأولى لا ينسجم مع البرهان الذي أقامه الشيخ. يعني الآن إذا كان حقيقة واحدة أثبتنا أنه يلزم في صورة عدم ذكر المهر والأجل أن يتم هذا العقد دواما، لكن تماميته دواما بالاتفاق باطلة، فاستثنينا نقيض التالي. فإلى أي شيء يرجع كلام صاحب المستمسك؟ وهذا أنا باعتقادي أهم شيء في البحوث العلمية، هي هذه النكات، ليس أصل المادة. ليش؟ لأن هذه النكات تكون نكات سيالة، من خلالها الطالب حينئذ يستطيع أن ينتهج على منوالها. ما هو ربط الآن إشكال السيد الحكيم بدليل الشيخ الأعظم؟ في الواقع لفت السيد الحكيم النظر إلى نكتة في غاية الأهمية. حاصلها أن الشيئين اللذين يرجعان إلى حقيقة واحدة لا يعني اختلافهما في بعض الأمور لزوم رفع اليد عن دعوى اتحادهما. وإلا الآن العقد المنقطع والعقد الدائم لا شك أنهما يفترقان في جملة من الأمور. الآن بيع الصرف وبيع السلم والبيع المتعارف لا شك أنهما أنها تختلف في أمور، فهل يعني أن هذا من حقيقة وذاك من حقيقة؟ لا. وإنما الأمر يكون تابعا للدليل، كل يعني يمكن أن ندعي أن كلا من الدائم والمنقطع كلاهما إنشاء لعلقة زوجية يترتب عليها تحليل البضع، هذه الحقيقة الواحدة. التغاير بين فردين لحقيقة واحدة بحاجة إلى ماذا؟ إلى دليل، بحاجة إلى دليل. جاء دليل مثلا في الروايات يقول لك أن المهر في الدائم ليس ركنا وفي المنقطع ركنا، جاء دليل صاحب المسالك وهو الإجماع المدعى أنه إذا أخل بذكر المهر والأجل معا يبطل العقد، فيختلفان هنا. فصرف إثبات اختلاف بينهما بدليل لا يؤدي بوجه من الوجوه إلى تعدد الحقيقة، وبالتالي سوف يرجع إشكال السيد الحكيم فيما بيناه من دليل للشيخ الأعظم إلى إنكار الملازمة، فلا يلزم من صرف الاختلاف ماذا؟ عدم كونهما حقيقة واحدة. هذا هو ما يمكن أن ينقح به كلام السيد الحكيم بحيث ينسجم مع إشكال أو دليل الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. وهناك دليل رابع للشيخ الأعظم.
الشيخ الأعظم عن الدائم مطلق اختلاف حتى يجاب عنه بأنه مطلق الاختلاف لا يؤدي إلى التدايد، وإنما يدعي اختلافا بخصوصيات معينة دخيلة إذا صح التعبير فيما يطلب بالحقيقة.
هذا إن شاء الله في الأخير سوف أتعرض له. وهناك دليل رابع للشيخ الأعظم أيضا يدخل في سياق التأكيد على أن عقد المنقطع مرده إلى عقد معاوضي دون العقد ماذا؟ الدائم. ما هو حاصله؟ أنه في العقد الدائم إذا المرأة لم تمكن الزوج ولو لمدة متطاولة فلا يخصم من مهرها شيء، بينما إذا لم تمكنه في العقد المنقطع فإنه يخصم من مهرها. هذا الاختلاف يدل على اختلاف جوهري بين العقدين، يجعل عقد الانقطاع عقد معاوضة والعقد الدائم عقد ليس معاوضة. وبين المعاوض، بين العقد المعاوض والعقد غير المعاوض اختلاف سنخي حقيقي. هذا هو الوجه الثالث والأخير الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وعلى نفس المنوال والنسق يجيب السيد الحكيم بأننا نسلم هذا الفرق، لكن لعل هذا الفرق يكون حكما وأثرا خاصا بالمنقطع لجهة من الجهات الخارجة عن الحقيقة. فتلاحظ كل جواب واحد، أجوبة السيد الحكيم كلها واحدة. ويستشهد على ذلك أن العقد المنقطع لو كان معاوضة فكان يجب علينا أن يقال أنه إذا ماتت الزوجة ينبغي أن نرجع له المال، أو أن نرجع له المال في بمقدار أيام الحيض. مثلا لو عقد على امرأة مدة شهر ورأت الدم 7 أيام يجب أن نوزع المهر على الشهر ونخصم منه بمقدار 7 أيام، مع أن هذا لم يقل به أحد من الفقهاء. وهكذا ينبغي أن نقول بأنه لو وهبها المدة قبل الدخول يثبت لها تمام المهر أو كانت معاوضة. بما أنه هو الذي وهبها المدة لأنها لم تمكنه، فيجب أن نقول بأنه يثبت لها تمام المهر، مع أن النص والفتوى على أنه لو وهبها المدة قبل الدخول يثبت لها كم؟ نصف المهر. فهذه أيضا جاء بمؤيدات على أنها ليست من العقود المعاوضية. نعم، هذا من جهة العقد الدائم يمكن أن يقال هذا الشيء، لكن هذا حكم شرعي لا ربط له بأصل العقد، لا ربط له بأصل العقد. هذا المقدار من البحث على منهجهم في المقام كاف، بل في الواقع قد أطلت فيه أكثر من اللازم. وباعتقادي أن البحث من أصله ليس صحيحا، وإنما تمشيا مع منهجهم تعرضنا لهذا البحث. توضيح المطلب أن الأمور الاعتبارية الجعلية كما هو الحال فيما نحن فيه، العقود أمور اعتبارية جعلية جعلها العقلاء وأمضاها الشارع المقدس، لا مجال للبحث فيها عن الحقيقة الواحدة أو الحقائق المتعددة. ليه؟ لأن ما للجعل والتعبد فيه سبيل، فإن كل اختلاف في أحكامه وآثاره ومستلزماته كما يمكن أن يكون ناشئا من اختلاف الحقيقة يمكن أن يكون للتعبد مع وحدة الحقيقة. وحدة الحقيقة واختلافها له مجال للتمييز في الأمور الحقيقية التكوينية، أما ما كان للتعبد فيه سبيل فأبدا لن يكون مجرد الاختلاف في الآثار في الشرائط في الأحكام موجبا لتعدد الحقيقة، لأنه في الشيء الواحد قد يعبدنا الشارع في بعض أفراده بشيء زائد وقد لا يعبدنا، ما دام نتكلم عن ماذا؟ عن قضايا تعبدية. وعلى هذا الأساس لابد أن نرجع إلى العرف لنرى أن النكاح بمعناه العام عندهم وهو إيجاد العلقة الزوجية وتحليل البضع، هل يصدق على كل من الدائم والمؤقت؟ ويكون عند العرف هذه الحقيقة الواحدة لها أسلوبان يحققانها، أحدهما العقد الدائم والآخر العقد المنقطع، نظير ما يقال في الملكية العامة. عند العرف لها محققات، الملكية العامة لها محققات، النقل والانتقال له محققات مختلفة عند العرف، فيتحقق عن طريق البيع، عن طريق الهبة، عن طريق الوصية التمليكية، عن طريق الإرث. فهل النكاح بمعناه العام عند العرف من هذا القبيل أم أنه لا؟ يرى العرف أن المحقق لهذا المعنى العام هو شيء واحد، والاختلاف بين الدائم والمنقطع في الزيادة والنقيصة، بحيث يكون المنقطع هو عين الدائم بزيادة شيء وهو
الأجل. هذا هنا ينبغي أن ينصب البحث. التفت جيدا، شوف في المعاملات المعاوضية عندنا معنى عام وهو النقل والانتقال وهو الملكية. هذه الملكية العرف يرى أن محققها أسباب مختلفة، عندك بيع، عندك هبة، عندك وصية تمليكية، وعندك ماذا؟ إرث. وهذه الطرق طرق مختلفة. فعندنا في النكاح أيضا معنى عام وهو تحليل البضع، ما كان محرما يحلل. هل هذا له طرق مختلفة كالاختلاف بين التحليل بالسبب والنسب، أم أنه لا، هذا الطريق واحد يختلف زيادة ونقيصة؟ هنا ينبغي أن ينصب البحث، وإلا مجرد أن نأتي برواية، يعني كما هو النزاع بين الشيخ الأنصاري والسيد الحكيم، بمجرد أن نأتي برواية تبين أنه فيهما اختلاف في الأثر، لا يدل لا على تعدد الحقيقة ولا على وحدة الحقيقة في الأمور التي للتعبد فيها سبيل، كما قدمت. تتمة البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
هذا اللي ذكرته بالنسبة إلى الأمور الاعتبارية التي تعطيها عن واحدة الحقيقة وتعدد الحقيقة، وهذا نفسه يأتي بالنسبة إلى العرف، لما هي عند العرف هذه الأمور مجهولة، ليست أمورا تكوينية.
لا 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 لا، الرجوع إلى العرف لا بمعنى أن العقلاء ماذا يحكمون من آثار لهذا وتلك، وإلا هذا نفس البحث كما ذكرت، لأن العقود هي في الواقع عند العقلاء قبل الشرح. فكلام في التعبد اتفقنا، كلامي هنا في الرجوع إلى العرف في هذا الشيء، أن العرف ماذا يتلقى، ما هو تلقيه من هذين العقدين؟ هل تلقيه كما يتلقى في الملكية العامة أن لها أسباب مختلفة، أو أنه لا يتلقاها على أساس أنه سبب واحد يختلف زيادة ونقيصة؟ هذا الكلام، لا أنه في عندما أهل العرف بماذا يعبدنا، ليس هذا هو الكلام. في الموارد الذي للتعبد سبيل صرف الاختلاف لا يدل على تعدد الحقيقة، لعله في حقيقة واحدة هنا عبدنا وهناك في مصداق لها لم يعبدنا، لأن القضية تخضع للتعبد. فالذي يعني الإشكالي على صاحب الشيخ الأعظم وصاحب المستمسك هنا أنه مجرد وجود آثار مشتركة لا يدلل على وحدة الحقيقة، قد يعبدنا الشارع بآثار مشتركة في حقيقتين، ومجرد وجود آثار مختلفة لا يدل على تعدد الحقيقة، لأن الشارع قد يعبدنا بآثار مختلفة في حقيقة واحدة. فهذا النمط، هذه الطريقة من البحث، هذا المنهج من البحث في الأمور التعبدية خاطئ، فلا بد أن نرجع إلى التلقي العرفي. يعني عند الشارع عندما يعبدنا باختلاف الآثار، العرف ماذا يتلقى؟ التفتنا، لا استدلال الشيخ بصرف الاختلاف في الآثار، استدلال صاحب الجواهر بصرف الاتحاد في بعض الآثار، هذا لوحده لا يكفي.
يمكن أن نقول عفوا بالمقام، يعني نقص الأمر أو نبين الأمر كما هو الحال بالنسبة إلى العناوين التي ترد في أدلة الشارع. الأصل أن نحملها على، إذا كان هناك تدخل من قبل الشارع فعندئذ نحمله على تدخل الشارع، إن لم يكن هناك تدخل من قبل الشارع نذهب إلى العرف وإلا إلى اللغة بحسب الترتيب الذي يذكرونه. يعني نبين الأمر هنا من هذا القبيل. يعني هناك أمر ورد في الأدلة، صحيح قد يكون العرف لديه فهم معين لهذا الأمر حقيقة أو عدة حقائق، لكن ألا ينبغي أن ننظر قبل أن نعتمد ما هو موجود عند العرف، ينبغي أن نبحث هذا التغاير الذي بينه الشارع في الأحكام أو الاتفاق، هل هذا كاشف عن تدخل في الحقيقة من قبل الشارع أو ليس كاشف عن تدخل؟ فنحمل الكلام الذي يذكره الشيخ الأعظم ويناقش فيه السيد الحكيم على أنه استكشاف للحقيقة من خلال تدخل الشارع. هل تدخل الشارع من خلال الأحكام في نفس الحقيقة أو ما تدخل في نفسها؟
شوف، هذا دون إثبات خرط القتاد، يعني فعلا أنه وحد كلام الشارع أنه الآن إذا تتبعنا الآثار الواردة، كلام الشيخ الأنصاري، إذا تتبعنا الآثار الواردة في الروايات والنصوص نجد أن هذا يختلف عن ذاك في هذا الأثر. خب، فالاختلاف في الأثر يكشف عن الاختلاف في الحقيقة، لأن كل هذه الوجوه الأربعة كلها ترجع إلى دعوة واحدة، وهو أن الاختلاف في الأثر والحكم يكشف عن الاختلاف في الحقيقة. وكان جواب السيد الحكيم كله يرجع إلى جواب واحد، أنه لعل الشارع عبدنا هنا، تفضنا. فنقول كلا الأمرين محتمل، ثبوتا في الاختلاف في الآثار أو في وحدة الآثار، كلا الأمرين محتمل. صرف الاختلاف، يعني هم لم يأتي بشيء زائد على الاختلاف أو الاتحاد، صرف الاختلاف والاتحاد لا يكفي في الأمور التعبدية، اتفقنا؟ فلا بد أن نستعين بتلقي العرف لهذا الاختلاف. كيف يراه؟ هل يراه مثل البيع والوصية والإرث، أو لا يراه مثل أفراد البيع؟ هذا مصب البحث.
شيخنا المفروض أن الشيخ الأعظم يخبرنا أنه هذا الاختلاف عرفان يدل على أنه حقيقة.
لا، هذا ما سوف نراه الآن.